قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، تقبل الله منا ومنكم وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة باليمن والبركة والسعادة والعافية، وأعاننا الله وإياكم على فعل الخيرات وإقام الصلوات وإيتاء الزكوات، ورزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام مرات ومرات بإذن الله تبارك وتعالى. نستكمل مشاهدين الكرام مع اتخاذ القرار لله عز وجل والمعيشة في رحابه سبحانه وتعالى وترك الدنيا ما دامت بعيدة وما دامت ستأخذ بيدي إلى طريق لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه أمور قد يتعرض لنا، تتعرض لنا جميعا في حياتنا. قد أكون في عمل، قد أكون في مكان، قد أكون في كذا، هذا العمل لا يؤهلني، لا أكون فيه مع الله، لا أجد نفسي مع الله، لا يعينون على إقامة الصلاة، أجد نفسي أقع فيه في الفتن، أجد نفسي أكل فيه المال المخلط حرام على حلال، مانيش عارف الأمور ماشية إزاي. ليكن القرار حازم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كهف أفضل مما أنت فيه. ضيق في رحاب الله لن يكون ضيق، والله والله ما يسمى ضيق أبدا، أفضل من سعة في البعد عن الله تبارك وتعالى. نعم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، سبحان الله العظيم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. عندما تتخذ قرار لله يحفظك الله، ألقى الله عليهم النوم. وهذه الآية فيها معجزة من الإعجاز العلمي والطبي في القرآن، إن النائم إذا نام فترة طويلة تحدث له قرح. الله قادر على أن ينيم إنسان 1000 سنة ولا تحدث له قرحة، قادر. لكن سبحان الله، في قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وفي قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وفي قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، وفي قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، هذه تسمى يا أيها الإخوة، تسمى آليات الحفظ من الله، سنن الله. من اتخذ قرارا له، من حفظ الله حفظه الله، حفظ الله باختيار المكان المتعب لإرضاء الله والفرار من الدنيا وزخارفها لإرضاء الله. فحفظ الله أبدانهم، وحفظ الله عز وجل عقولهم، وحفظ الله أرواحهم، وأكرمهم الله وكانوا آية من أعجب آيات الله عز وجل. وهكذا كل من يتخذ قرارا لله ليكون في كنف الله ويترك الدنيا وملذاتها وشهواتها، ما دام تغضب ربه، ما دام تغضب الخالق سبحانه وتعالى، تحلو مرارة عيش في رضاك، سيحفظه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم والله يا أخوان، أذكر بهذا المقام يعني موضوع جميل حدث معي شخصيا. شاب كان يعمل في عمل حرام، هذا العمل حرام من الآخر، ويتقاضى منه مرتبا كبيرا. فجاء يستشيرني في المسجد، فقلت له أنت تقول عملي حرام، فماذا أقول لك؟ عملك حرام، اترك العمل وسل الله أن يعوضك، ولربما تبتلى فاصبر وسيأتي الله لك بالفرج، وستمر فترة ابتلاء مسرعة. وعشت مع أهل الكهف، وعشت مع كل من يعمل لله عز وجل. فاتخذ القرار، ووالد هذا الشاب كان يصلي معي في المسجد، ما أن أخبره الولد الشاب بأنه استشارني في هذا أو استفتاني وقلت له اترك هذا الحرام إلا وقامت الخصومة، الرجل يصلي خلفي ولا يسلم علي ولا ينظر إلي لأنني عطلت ابنه أنه كان بياخد 5000 أو أرقام يعني، وخلاص والولد قعد ولسه متزوج وعنده طمرته ولدت ولد وما أبو الله يصرف عليه، منك لله يا عم الشيخ. وبعد 6 أشهر فوجئت بهذا الأب يأتيني فيسلم علي ويقبل رأسي، خير في إيه؟ قال أنا بعتذر وسامحني أنا ظلمتك، كنت زعلان منك لكن ما كنتش فاهم الصح، ابني رجل طيب وسمع لك وشاب متدين وساب الحرام، ولكن يعني أنا كأب معلش يا عم الشيخ أنا أتكلم بلغة الرجل يعني، يعني كنت حزين أن ابني مش هيطال يأكل تبه ومراته وأنا هصرف عليها ولا على أخواته ولا عليه ولا على أمه المريضة ولا، فأنا حزنت ويعني مش عارف أقولي لكن اللي حصل، ولكن ابني صبر وقال لي مش هعمل في الحرام أبدا، وكان بيشتغل شغلانات ما تلقش به، ابني واخد تعليم مش عارف إيه ودراسات إيه وكذا. وفوجئنا بعقد يأتي له في السعودية ليعمل بالمسجد الحرام، هو مهندس صوتيات يعمل بالمسجد الحرام في صوتيات المسجد الحرام، مكتبه داخل المسجد الحرام على سطح الحرم، يصلي 5 صلوات في الكعبة. قال لي مش عارف أشكرك، قلت له أشكر الله عز وجل، وإذا بالشاب يطلبني ويلقاني في الحرم، فالله أكبر. يعني كم هذه ليست قصة عين، إنما هذه متكررة جدا جدا، عندما تترك الله سيحرسك الله عز وجل، شوف الحراسة، يقلبهم الله حتى لا تأتي قرح الفراش، وهو قادر ألا يقلبهم وألا تأتي القرح. نعم، ويجعل هذا الكلب على باب الغار أو على باب سبحان الله العظيم على باب الكهف ويلقي عليه النوم، ويكون هذا الكلب معهم كلما ذكروا ذكر معهم، كرم لأنه صاحب الصالحين. يا سلام، كأن الإنسان لم يمشي مع ناس طيبين، نعم يكرم ويحشر معهم، المرء مع من أحب. فهذا الكلب تكرر ذكره في القرآن لأنه صاحب الصالحين، كلما ذكر الله قال وكلبهم وكلبهم وكلبهم، الله أكبر. ولهذا يقول القائل إذا كان كلب إذا كان أهل الكهف كرم كلبهم، فما بال أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فبالك باللي يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كما يقول الصحابي ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، قال فنحن نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة والصالحين، وكما قال الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. وما أجمل ما قاله أحد السلف وهو طوف حول الكعبة، اللهم إنك تعلم أني عصيك ولكنك تعلم أني أحب من يطيعك وأحب طاعتك. الله، يا أيها الإخوة الأحباب، سبحان الله، رضي أهل الكهف بهذا واتخذوا القرار لله عز وجل، فحفظهم الله سبحانه وتعالى، وذكر كلبهم لأنه صاحب الصالحين، وكانوا آية من آيات الله. وهكذا كل من اتخذ قرار لله سيرى الآيات في حياته بركة اتخاذ القرار لله تبارك وتعالى. وأحب أن أقول في هذه المسألة لكل إنسان يعمل عمل حرام أو في شبهة، أنت خايف من فوات الرزق؟ خايف لربنا ما يرزقكش؟ أقول لك إذا كان يرزقك وأنت تعصيه أيتركك عندما تطيعه؟ دي معتقدك في الله؟ دي إيمانك بالله؟ دي حبك لله؟ إذا كان يرزقك وأنت بتعصيه فما بالك عندما تطيعه وتحبه وتقبل عليه سبحانه وتعالى. مسألة الرزق يعني أثنت الكثير منا عن رضا الله في كثير من المواقف، فأرجو أيها الإخوة أن نعلم أنه بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله يرزق المؤمن والكافر معا، وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما طلب الرزق للمؤمن فقط رد الله عليه بأنه سيرزق المؤمن والكافر معا. نعم، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، سبحان الله العظيم، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها الأحبة في الله، كان أهل الكهف آية من آيات الله، ولما قاموا من هذا النوم الطويل العميق بعثهم الله، بعثهم الله من بعد هذا الموت. فالنوم موت أصغر، والموت نوم أكبر، والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، صلى الله وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة الأحباب، لما بعثهم الله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. طبعا الروايات اللي بتقول وجدوا شعرهم 3 متر وضوافرهم مترين، ده كلام كله لا ينفع، لأن الحدث الزمن فرع الحدث، فما دام مش موجود أحداث ما فيش زمن. ممكن إنسان ينام ثانية ويرى فيها رؤية يذهب فيها إلى أوروبا وأمريكا ويذهب إلى السعودية ويذهب إلى، لو حسبها لأن ما فيش أحداث فما فيش زمن، فما تمش هذا هم كما هم بسلامتهم وهكذا إلى آخره. وإلا لو وجدوا شعرهم 3 متر وضوافرهم مترين كان قالوا إحنا نمين بأن 100 سنة، إنما وجدوا كم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فهذا كلام باطل لا يعتمد عليه وليس بصحيح ولم يصح في حديث ولا خبر. نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية أيها الإخوة، أن هؤلاء أهل الكهف سبحان الله العظيم جاءوا ناس وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ففهم بعض الناس بأن ده يعني إيه سنة بقى، أن إحنا لو واحد صالح مات نبني على إيه، نبني على قبره مسجد. وهذا ما تم أو ما يتم في كثير من بلاد المسلمين، أن يموت عبد يعني يرى فيه الصلاح في ظاهره فيقوم الناس بعمل قبة ومقام ومولد. هذا الكلام باطل ولا يتصل بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد. فعلينا ألا نفهم القرآن هكذا، أن العبد الصالح أيا كان ولو كان نبيا رسولا معنى أن يموت أو معنى أن يلقى الله عز وجل أن يتم بناء قبة على 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 قبره، وأن يتم عمل احتفالات، وأن ما نراه في عند من يقولون عنهم الأولياء حتى ولو كانوا أولياء الله أعلم بختام الكل، إلا من قطع الله لهم ورسوله بالولاية والجنة. إنما هل هذه القباب الموجودة على هذه المقامات أو هذه القبور، هل يستطيع أحد أن يقول أنا أقطع لهؤلاء بأنهم أولياء الله وبأنهم من أهل الجنة؟ من قال هذا والعياذ بالله فقد تألى على الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، لا يدفن بعيدا عن مقابر المسلمين إلا الأنبياء، لأنهم يدفنون حيث يموتون، تمام؟ إنما دفن بعيد عن مقابر المسلمين عقوبة إسلامية. يعني عندما نتكلم عن تارك الصلاة يقول لا يدفن ولا يصلى ولا تارك الصلاة عمدا وجحودا، جحودا ونكرانا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، دي بتبقى عقوبة كأنها نعاقب من نسميهم الأولياء بهذا. وما علاقة إقامة الموالد وما علاقة، فهذه أمور نستفيدها أيضا. يجب على المساجد أن تكون مساجد فقط لله وحده لا شريك له، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مساجد وليست مقابر، مسجد هذا أو المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أيها الأحبة في الله، كم من عبر وعظات في قصة أهل الكهف، نسأل الله تبارك وتعالى أن نستفيد منها وأن نستزيد وأن نرجع إليها في كتب التفسير وأن نتأمل فيها نحن كما يعني جاء في الأحاديث أننا نقرأها كل أسبوع لنستفيد منها ونستزيد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
الله في قصص القرآن إعجاز وبيان.